بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
عقوق الوالدين أسبابه مظاهره سبل العلاج. تأليف محمد بن إبراهيم الحمد، الرياض، الناشر دار ابن خزيمة، وهذه طبعة خاصة بجهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني عام 1419 للهجرة. مقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فغير خاف على أحد ما للسلوك الحسن من غزير الفوائد وجميل العوائد، فكم فيه من الدلالات على سلامة المنهج، وكم فيه من العلامات على حسن الاهتداء والاقتداء، ذلك أن السلوك في الغالب إنما هو ثمرة لما يحمله الإنسان من فكر، وما يدين به من دين ويعتقده من معتقد. ونحن معاشر المسلمين نعيش بحمد الله في ظل دين قويم يحمل أفراده على التحلي بحميد الخلال وكريم الخصال، إلا أن المتأمل في أحوالنا نحن المسلمين يجد بونا شاسعا وبعدا سحيقا بين أحوالنا وبين ما يدعونا إليه ديننا. ومن هذا المنطلق أحببت أن أجمع شيئا من تلك الأخطاء التي أجدها من نفسي ومن بعض إخوان المسلمين، فاجتمع لدي أخطاء عديدة، ثم قمت بعد ذلك بتقييدها لإخراجها في سلسلة متتابعة إن يسر الله ذلك، ويتم الحديث في كل حلقة منها عن خطأ أو أكثر، بحيث يتحدث عن الخطأ ومظاهره وأسبابه وسبل علاجه ما أمكن، وذلك رغبة في الإسهام في إصلاح الأخطاء والارتقاء إلى الأمثل والأكمل، عسى أن نكون ممن يتمثلون الإسلام حقيقة ويقومون به على أكمل وجه ويدخلون في السلم كافة، كي نرضي ربنا بذلك ونعطي صورة مشرقة عن الإسلام الصحيح، ولئلا نصبح فتنة لغيرنا ممن يريدون الدخول في ديننا، فلربما رغبوا عن الدخول فيه إذا رأوا ما نحن عليه من بعد عن المنهج. ثم إن التنبيه على الأخطاء والبحث في سبل علاجها تنفير وتحذير منها وحفز لمن وقع فيها أن يتخلص منها، فالمعائب والأخطاء ليست ضربة لازب لا تزول ولا وصمة عار لا تنمحي، بل إن التصحيح وارد والتغيير ممكن، وذلك إذا أخذ المرء بالأسباب ودخل البيوت من الأبواب. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال: قد أفلح من زكاها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. في الهامش أخرجه الخطيب في تاريخه وحسنه الألباني في الصحيحة، انتهى الهامش. ففي الآيتين الكريمتين والحديث الشريف دليل على أن الطباع والأخلاق تتغير، ذلك أن منها ما هو غريزي فطري جبلي، ومنها ما هو اكتسابي يأتي بالدربة والمجاهدة والممارسة. والحديث في هذه الحلقة سيكون إن شاء الله حول عقوق الوالدين، وذلك من خلال الوقفات التالية: تعريف العقوق، ذم العقوق، من مظاهر عقوق الوالدين، نماذج من قصص العقوق، أسباب العقوق، سبل العلاج، تعريف البر بالوالدين، الآداب التي ينبغي مراعاتها مع الوالدين، الأمور المعينة على البر، نماذج من قصص البر. وأخيرا أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الأتقياء الأبرار والأصفياء الأخيار، كما أسأله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. تعريف العقوق. العقوق ضد البر. قال ابن منظور رحمه الله: وعق والده يعقه عقا وعقوقا ومعقة شق عصا طاعته، وعق والديه قطعهما ولم يصل رحمه منهما. وقال: وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقوق الأمهات، وهو ضد البر، وأصله من العق الشق والقطع. ذم العقوق. عقوق الوالدين ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر، فهو قرين الشرك وموجب للعقوبة في الدنيا وسبب لرد العمل ودخول النار في الأخرى، وهو جحود للفضل ونكران الجميل ودليل على الحمق والجهل وعنوان على الخسة والدناءة وحقارة الشأن وضعة النفس. ذلك لأن حق الوالدين عظيم ومكانتهما عالية، وبرهما من أفضل القربات والأعمال وأحبها إلى الكبير المتعال، فهو قرين التوحيد وسبب لدخول الجنة، بل هو أوسط أبوابها، وهو مما أقرته الفطر السوية واتفقت عليه الشرائع السماوية، وهو خلق الأنبياء ودأب الصالحين، وهو سبب في زيادة العمر وسعة الرزق وتفريج الكربات وإجابة الدعوات وانشراح الصدر وطيب الحياة، وهو من أسباب بر الأبناء وصلاحهم، كما أنه دليل على صدق الإيمان وكرم النفس وحسن الوفاء. ولهذا أكثر الله عز وجل من ذكر الوالدين في القرآن الكريم، وأمر ببرهما والإحسان إليهما، ونهى عن عقوقهما والتقصير في حقوقهما، وقرن حقهما بحقه في آية كثيرة، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك الأمر غاية البيان، فأمر ببر الوالدين ونهى عن عقوقهما في أحاديث كثيرة، منها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. ومع تلك المكانة للوالدين والمنزلة السامقة لهما في الدين، وبرغم ما جاء من الأمر الأكيد في برهما والزجر الشديد في النهي عن عقوقهما، إلا أننا نرى عقوق الوالدين متفشيا منتشرا خصوصا في هذه الأعصار المتأخرة، فما أن يكبر الولد ويشب عن الطوق إلا يتنكر لوالديه ويقلب لهما ظهر المجن فيعقهما ولا يرعى حقوقهما. ولا شك أن هذا الأمر غاية في القبح والشناعة، خصوصا إذا كان الوالدان كبيرين في السن، فماذا يرجى من شخص هذه حاله يتنكر لأعز الناس إليه وأولاهم بعطفه ورعايته وبره، إن تنكره لغيرهم سيكون من باب أولى. من مظاهر عقوق الوالدين: عقوق الوالدين يأخذ مظاهر عديدة وصورا شتى، منها: واحد، إبكاؤهما وتحزينهما سواء بالقول أو الفعل أو بالتسبب في ذلك. اثنين، نهرهما وزجرهما، وذلك برفع الصوت والإغلاظ عليهما بالقول، قال تعالى: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثلاثة، التأفف والتضجر من أوامرهما، وهذا مما أدبنا الله عز وجل بتركه، فكم من الناس من إذا أمر عليه والداه صدر كلامه بكلمة أف ولو كان سيطيعهما، وما علم أن هذه الكلمة كبيرة من كبائر الذنوب إذا كانت في حق الوالدين. قال تعالى: ولا تقل لهما أف. أربعة، العبوس وتقطيب الجبين أمامهما، فبعض الناس تجده في المجالس بشوشا مبتسما حسن الخلق، ينتقي من الكلام أطايبه ومن الحديث أعذبه، فإذا ما دخل المنزل وجلس بحضرة الوالدين انقلب ليثا هصورا، فتبدلت حاله وذهبت وداعته وتولت سماحته وحلت غلظته وفظاظته وبذاءته. ويصدق على هذا قول القائل: من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. خمسة، النظر إلى الوالدين شزرا، وذلك برمقهما بحنق والنظر إليهما بازدراء واحتقار. قال معاوية بن إسحاق عن عروة بن الزبير قال: ما بر والده شد الطرف إليه. ستة، الأمر عليهما، كمن يأمر والدته بكنس المنزل أو غسل الثياب أو إعداد الطعام، فهذا العمل لا يليق، خصوصا إذا كانت الأم عاجزة أو كبيرة أو مريضة. أما إذا قامت الأم بذلك بطوعها وبرغبة منها وهي نشطة غير عاجزة فلا بأس في ذلك، مع مراعاة شكرها والدعاء لها. سبعة، انتقاد الطعام الذي تعده الوالدة، وهذا العمل فيه محذوران: أحدهما عيب الطعام، وهذا لا يجوز، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن أعجبه أكل وإلا تركه. والثاني أن فيه قلة أدب مع الأم وتكديرا عليها. ثمانية، ترك مساعدتهما في عمل المنزل سواء في الترتيب والتنظيم أو في إعداد الطعام أو غير ذلك، بل إن بعض الأبناء هداه الله يعد ذلك نقصا في حقه وغضما لرجولته، وبعض البنات هداهن الله ترى أمها تعاني وتكابد العمل داخل المنزل فلا تعينها، بل إن بعضهن تقضي الأوقات الطويلة في محادثة زميلاتها عبر الهاتف تاركة أمها تعاني الأمرين. تسعة، الإشاحة بالوجه عنهما إذا تحدثا، وذلك بترك الإصغاء إليهما أو المبادرة إلى مقاطعتهما أو تكذيبهما ومجادلتهما والاشتداد في الخصومة والملاحات معهما، فكم في هذا العمل من تحقير لشأن الوالدين، وكم فيه من إشعار لهما بقلة قدرهما. عشرة، قلة الاعتداد برأيهما، فبعض الناس لا يستشير والديه ولا يستأذن منهما في أي أمر من أموره سواء في زواجه أو طلاقه أو خروجه من المنزل والسكنى خارجه أو ذهابه مع زملائه لمكان معين أو نحو ذلك. 11، ترك الاستئذان حال الدخول عليهما، وهذا مما ينافي الأدب معهما، فربما كانا أو أحدهما في حالة لا يرضى أن يراه أحد عليها. 12. إثارة المشكلات أمامهما سواء مع الإخوان أو الزوجة أو الأولاد أو غيرهم، فبعض الناس لا يحل له معاتبة أحد من أهل البيت على خطأ ما إلا أمام والديه، ولا شك أن هذا الصنيع مما يقلقهما ويقض مضجعهما. 13. ذم الوالدين عند الناس والقدح بهما وذكر معايبهما، فبعض الناس إذا أخفق في عمل ما كأن يخفق في دراسته مثلا، تجده يلقي باللائمة والتبعة على والديه، ويبدأ يسوغ إخفاقه ويلتمس المعاذير لنفسه بأن والديه أهملاه ولم يربياه كما ينبغي، فأفسدا عليه حياته وحطما مستقبله، إلى غير ذلك من ألوان القدح والعيب. 14. شتمهما ولعنهما إما مباشرة أو بالتسبب في ذلك، كأن يشتم الابن أبا أحد من الناس أو أمه فيرد عليه بشتم أبيه أو أمه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. 15. إدخال المنكرات للمنزل كإدخال آلات اللهو والفساد للبيت مما يتسبب في فساد الشخص، وربما تعدى ذلك إلى فساد إخوته وأهل بيته عموما، فيشقى الوالدان بفساد الأولاد وانحراف الأسرة. 16. مزاولة المنكرات أمام الوالدين كشرب الدخان أمامهما، أو استماع آلات اللهو بحضراتهما، أو النوم عن الصلاة المكتوبة ورفض الاستيقاظ لها إذا أوقظاه، وكذلك إدخال رفقة السوء للمنزل، فهذا كله دليل على التمادي في قلة الحياء مع الوالدين. 17. تشويه سمعة الوالدين، وذلك باقتراف الأعمال السيئة والأفعال الدنيئة التي تخل بالشرف وتخرم المروءة، وتخرم المروءة وربما قادت إلى السجن والفضيحة، فلا شك أن هذا من عقوق الوالدين، لأنه يجلب لهما الهم والغم والخزي والعار. 18. إيقاعهما في الحرج كحال من يستدين أموالا ثم لا يسددها، أو يقوم بالتفحيط، أو يسيء الأدب في المدرسة، فتضطر الجهات المسؤولة إلى إحضار الوالد في حالة فقدان الولد أو إساءته للأدب، وربما أوقف الوالد ريثما يسدد الولد دينه أو يحضر ويسلم نفسه. 19. المكث طويلا خارج المنزل، وهذا مما يقلق الوالدين ويزعجهما على الولد، ثم إنهما قد يحتاجان للخدمة، فإذا كان الولد خارج المنزل لم يجدا من يقوم على خدمتهما. 20. الإثقال عليهما بكثرة الطلبات، فمن الناس من يثقل على والديه بكثرة طلباته، مع أن الوالدين قد يكونان قليلي ذات اليد، ومع ذلك ترى الولد يلح عليهما بشراء سيارة له، وبأن يزوجوه ويوفر له مسكنا جديدا، أو بأن يطلب منهما مالا كثيرا كي يساير زملائه وأترابه. 21. تقديم طاعة الزوجة على طاعة الوالدين، فبعض الناس يقدم طاعة زوجته على طاعة والديه ويؤثرها عليهما، فلو طلبت منه أن يطرد والديه لطردهما ولو كانا بلا مأوى. 22. التخلي عنهما وقت الحاجة أو الكبر، فبعض الأولاد إذا كبر وصار له عمل يتقاضى مقابله مالا، تخلى عن والديه واشتغل بخاصة نفسه. 23. التبرؤ منهما والحياء من ذكرهما ونسبته إليهما. وهذا من أقبح مظاهر العقوق، فبعض الأولاد ما أن يرتفع مستواه الاجتماعي أو يترقى في الوظائف الكبيرة إلا ويتنكر لوالديه ويتبرأ منهما ويخجل من وجودهما في بيته بأزيائهما القديمة، وربما لو سئل عنهما لقال هؤلاء خدم عندنا. وبعضهم يرفض أن يذكر اسم والده في الولائم والمناسبات العامة خجلا من ذلك، وهذا العمل بلا ريب دليل على ضعة النفس وصغر العقل وحقارة الشأن وضيق العطن. وإلا فالنفس الكريمة الأبية تعتز بمنبتها وأرومتها وأصلها، والكرام لا ينسون الجميل. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. 24. التعدي عليهما بالضرب، وهذا العمل لا يصدر إلا من غلاظ الأكباد وقساة القلوب الذين خلت قلوبهم من الرحمة والحياء وخوت نفوسهم من أدنى مراتب المروءة والنخوة والشهامة. 25. إيداعهم دور العجزة والملاحظة، وهذا الفعل غاية في البشاعة ونهاية في القبح والشناعة، يقشعر لهوله البدن ويقف لخطبه شعر الرأس، والذي يفعله لا خير فيه البتة. 26. هجرهما وترك برهما ونصحهما إذا كانا متلبسين ببعض المعاصي، وهذا خلل وخطل، فبر الوالدين واجب ولو كانا كافرين، فكيف إذا كانا مسلمين وعندهما بعض التقصير. 27. البخل والتقتير عليهما، فمن الناس من يبخل على والديه ويقتر عليهما في النفقة، وربما اشتدت حاجتهما إلى المال ومع ذلك لا يعبأ ولا يبالي بهما. 28. المنة وتعداد الأياد على الوالدين، فمن الناس من قد يبر والديه ولكنه يفسد ذلك بالمن والأذى وتعداد الأياد وذكر ذلك البر بمناسبة وبدون مناسبة. 29. السرقة من الوالدين، وهذا الأمر جمع بين محذورين السرقة والعقوق، فتجد من الناس من يحتاج للمال فيقوده ذلك إلى السرقة من والديه إما لكبرهما أو لغفلتهما. ومن صور السرقة أن يخدع أحد والديه فيطلب منه أن يوقع على إعطائه كذا وكذا من المال أو الأرض أو نحو ذلك، وقد يستدين منهما وقد بيت النية على ألا يسدد. 30. الأنين وإظهار التوجع أمامهما، وهذا الأمر من أدس صور العقوق، ذلك أن الوالدين وخصوصا الأم يقلقان لمصاب الولد ويتألمان لألمه، بل ربما يتألمان أكثر منه. 31. تمني زوالهما، فبعض الأولاد يتمنى زوال والديه ليرثهما إن كانا غنيين، أو يتخلص منهما إن كانا مريضين أو فقيرين، أو لينجو من مراقبتهما ووقوفهما في وجهه كي يتمادى في غيه وجهله. 32. قتلهما والتخلص منهما، فقد يحصل أن يشقى الولد فيقدم على قتل أحد والديه إما لثورة جهل أو ثورة غضب، أو أن يكون في حالة سكر أو طمعا في الميراث أو غير ذلك، فيا لشؤم هذا ويا لسواد وجهه ويا لسوء مصيره وعاقبته إن لم يتداركه الله برحمته. هذه بعض المظاهر والصور لعقوق الوالدين، ذلك العمل القبيح والمسلك الشائن الذي لا يليق بأولي الألباب ولا يصدر من أهل التقى والصلاح والرشاد، فما أبعد الخير عن عاق والديه، وما أقرب العقوبة منه، وما أسرع الشر إليه. وهذا أمر مشاهد محسوس يعرفه كثير من الناس ويرون بأم أعينهم ويسمعون قصصا متواترة لأناس خذلوا وعوقبوا بسبب عقوقهم لوالديهم. نماذج من قصص العقوق. 1. قال الأصمعي: أخبرني بعض العرب أن رجلا كان في زمان عبد الملك بن مروان، وكان له أب كبير، وكان الشاب عاقا بأبيه، وكان يقال للشاب منازل. فقال الشيخ: جزت رحم بيني وبين منازل، جزاء كما يستنجز الدين طالبه، تربت حتى صار جعدا شمردلا، إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه. في الهامش: تربت تربى، الجعد الطويل، الشمردل الفتى القوي. انتهى الهامش. تظلمني مالي كذا ولوى يدي، لوى يده الله الذي لا يغالبه، وإني لداء دعوة لو دعوتها على جبل الريان لنهد جانبه. فبلغ ذلك أميرا كان عليهم، فأرسل إلى الفتى ليأخذه، فقال له الشيخ: اخرج من خلف البيت. فسبق رسل الأمير، ثم ابتلي الفتى بابن عقه في آخر حياته، فقال: تظلمني مالي خليج وعقني، على حين كانت كالحني عظامي. في الهامش: خليج اسم الولد. انتهى الهامش. تخيرته وازددته ليزيدني، وما بعض ما يزداد غير عرامي. في الهامش: عرام، العرام الشدة والشراسة والأذى. انتهى الهامش. لعمري لقد ربيته فرحا به، فلا يفرحا بعد امرؤ بغلامي. فأراد الوالي ضربه، فقال الابن للوالي: لا تعجل علي، هذا منازل بن فرعان الذي يقول فيه أبوه: جزت رحم بيني وبين منازل، جزاء كما يستنجز الدين الدين طالبه. فقال الوالي: يا هذا عققت وعققت. 2. وقال آخر يشكو بثه وحزنه ويعاتب ولده الذي عقه: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نالتك بالشكو لم أبت، لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل، تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. 3. ويقول الدكتور محمد الصباغ: سمعت أن واحدا من الساقطين من الأبناء حمل أباه إلى مأوى العجزة لكي لا يضايقه أو يزعج زوجته. 4. ويقول الأستاذ عبد الرؤوف الحناوي رحمه الله: كان لي قريب ترك له والده أموالا نقدية ذهبية طائلة وعقارات متعددة، وكان من عيون التجار. غضبت عليه أمه يوما ودعت عليه دعوة مرة قاسية، وإذا بالسوء يحيق به من جرائها، لقد مات فقيرا مع أنه لم يسلك سبل الفواحش والمحرمات أبدا. وكان أبي رحمه الله يتصدق عليه ويرسلني بالطعام من دارنا إليه وإلى زوجته وأولاده. أسباب العقوق. لعقوق الوالدين أسباب كثيرة، منها: واحد، الجهل، فالجهل داء قاتل، والجاهل عدو لنفسه، فإذا جهل عواقب العقوق العاجلة والآجلة وجهل ثمرات البر العاجلة والآجلة قاده ذلك إلى العقوق وصرفه عن البر. 2. سوء التربية، فالوالدان إذا لم يربيا أولادهما على التقوى والبر والصلة وتطلاب المآل فإن ذلك سيقودهم إلى التمرد والعقوق. 3. التناقض، وذلك إذا كان الوالدان يعلمان الأولاد وهما لا يعملان بما يعلمان، بل ربما يعملان نقيض ذلك، فهذا الأمر مدعاة للتمرد والعقوق. 4. الصحبة السيئة للأولاد، فهي مما يفسد الأولاد ومما يجرئهم على العقوق، كما أنها ترهق الوالدين وتضعف أثرهم في تربية الأولاد. 5. عقوق الوالدين لوالديهم، فهذا من جملة الأسباب الموجبة للعقوق، فإذا كان الوالدان عاقين لوالديهم عوقبا بعقوق أولادهما في الغالب، وذلك من جهتين: أولاهما أن الأولاد يقتدون بآبائهم في العقوق، وآخرهما أن الجزاء من جنس العمل. 6. قلة تقوى الله في حالة الطلاق، فبعض الوالدين إذا حصل بينهما طلاق لا يتقيان الله في ذلك، ولا يحصل الطلاق بينهما بإحسان، بل تجد كل واحد منهما يغري الأولاد بالآخر، فإذا ذهبوا للأم قامت بذكر مثالب والدهم وبدأت توصيهم بصرمه وهجره، وهكذا إذا ذهبوا إلى الوالد فعل كفعل الوالدة، والنتيجة أن الأولاد سيعقون الوالدين جميعا، والوالدان هما السبب، كما قال أبو ذؤيب الهذلي: فلا تغضبا من سيرة أنت سرتها، وأول راض سيرة من يسيرها. 7. التفرقة بين الأولاد، فهذا العمل يورث لدى الأولاد الشحناء والبغضاء، فتسود بينهم روح الكراهية، ويقودهم ذلك إلى بغض الوالدين وقطيعتهما. 8. إيثار الراحة والدعة، فبعض الناس إذا كان لديه والدان كبيران أو مريضان رغب في التخلص منهما، إما بإيداعهما دور العجزة، أو بترك المنزل والسكن خارجه، أو غير ذلك، إيثارا للراحة كما يزعم، وما علم أن راحته إنما هي بلزوم والديه وبرهما. 9. ضيق العطن، فبعض الأبناء ضيق العطن، فلا يريد لأحد في المنزل أن يخطئ أبدا، فإذا كسرت زجاجة أو أفسد أثاث المنزل غضب لذلك أشد الغضب، وقلب المنزل رأسا على عقب، فهذا مما يزعج الوالدين ويكدر صفوهما. كذلك قد تجد بعض الأبناء يأنف من أوامر والديه، خصوصا إذا كان الوالدان أو أحدهما فظا غليظا، فتجد الولد يضيق بهما ذرعا ولا يتسع أفقه لهما. 10. قلة الإعانة على البر، فبعض الوالدين لا يعين أولاده على البر ولا يشجعهم على الإحسان إذا أحسنوا، فحق الوالدين عظيم وهو واجب بكل حال، لكن الأولاد إذا لم يجدوا التشجيع والدعاء والإعانة من الوالدين لربما ملوا وتركوا بر الوالدين أو قصروا في ذلك. 11. سوء خلق الزوجة، فقد يبتلي الإنسان بزوجة سيئة الخلق، فتكون شجا في حلقه فتجدها تغري بالزوج كي يتمرد على والديه او يخرجهما من المنزل ليخلو لها الجو بزوجها. 12. قلة الاحساس بمصاب الوالدين، فبعض الرجال لم يجرب الابوة وبعض النساء لم تجرب الامومة، فتجد من هذه حاله قد لا يأبه بوالديه سواء اذا تأخر بالليل او اذا ابتعد عنهما او اساء اليهما. هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى عقوق الوالدين. سبل العلاج. قد مر بنا عظم حق الوالدين والترغيب في برهما والترهيب من عقوقهما، ومر شيء من مظاهر العقوق وصوره وقصصه وأسبابه. وإذا كان الأمر كذلك فما أحرى بذي اللب أن يحرص كل الحرص على بر والديه وأن يتجنب عقوقهما رغبة بما عند الله من جزيل الثواب ورهبة مما لديه من شديد العقاب العاجل والآجل. فما بر الوالدين؟ وما الآداب التي ينبغي مراعاتها معهما؟ وما الأمور المعينة على البر؟ تعريف البر بالوالدين. بر الوالدين ضد العقوق. قال ابن منظور رحمه الله: والبر ضد العقوق، والمبرة مثله. وبررت والدي بالكسر أبره برا، وقد بر والده يبره ويبره برا، فيبر على بررت ويبر على بررت. وقال: ورجل بر من قوم أبرار، وبار من قوم بررة. وروي عن ابن عمر أنه قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء. وقال: كما أن لك على ولدك حقا كذلك لولدك عليك حق. الآداب التي يجب مراعاتها مع الوالدين. هناك آداب ينبغي لنا مراعاتها ويجدر بنا سلوكها مع الوالدين لعلنا نرد لهما بعض الدين ونقوم ببعض ما أوجب الله علينا نحوهما كي نرضي ربنا وتنشرح صدورنا وتطيب حياتنا وتيسر أمورنا ويبارك الله في أعمارنا وينسأ لنا في آثارنا. فمن تلك الآداب ما يلي: 1. طاعتهما واجتناب معصيتهما. فيجب على المسلم طاعة والديه واجتناب معصيتهما، وأن يقدم طاعتهما على طاعة كل أحد من البشر ما لم يأمر بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 2. الإحسان إليهما بالقول والفعل وفي كافة وجوه الإحسان. 3. خفض الجناح. خفض الجناح، وذلك بالتذلل لهما والتواضع والتطامن. 4. البعد عن زجرهما، وذلك بلين الخطاب والتلطف بالكلام والحذر كل الحذر من نهرهما ورفع الصوت عليهما. 5. الإصغاء إليهما، وذلك بالإقبال عليهما بالوجه إذا تحدثا وترك مقاطعتهما أو منازعتهما الحديث والحذر كل الحذر من تكذيبهما أو رد حديثهما. 6. الفرح بأوامرهما وترك التضجر والتأفف منهما. 7. التطلق لهما، وذلك بمقابلتهما بالبشر والترحاب بعيدا عن العبوس وتقطيب الجبين. 8. التودد لهما والتحبب إليهما، ومن ذلك مبادئتهما بالسلام وتقبيل أيديهما ورؤوسهما والتوسيع لهما في المجلس والمشي أمامهما في الليل وخلفهما في النهار، وألا يمد يده إلى الطعام قبلهما. 9. الجلوس أمامهما بأدب واحترام، وذلك بتعديل الجلسة والبعد عما يشعرهما بإهانتهما من قريب أو بعيد، كمد الرجل أو القهقهة بحضرتهما أو الاضطجاع أو التعري أو مزاولة المنكرات أمامهما أو غير ذلك مما ينافي كمال الأدب معهما. 10. تجنب المنة في الخدمة أو العطية، فالمنة تهدم الصنيعة وهي من مساوئ الأخلاق، ويزداد قبحها إذا كانت في حق الوالدين. 11. تقديم حق الأم، فمما ينبغي مراعاته أيضا تقديم بر الأم والعطف عليها والإحسان لها على بر الأب والعطف عليه والإحسان إليه، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن بطال رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: مقتضاه أن يكون للأم 3 أمثال ما للأبي من البر. قال: وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذا تنفرد به الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية. في الهامش: فتح الباري 10416. انتهى الهامش. وقال بعضهم: الأم تقدم وتفضل بالبر والإحسان والعطف، والأب يقدم في الطاعة، لأن الأب رب المنزل وقائد السفينة. 12. مساعدتهما في الأعمال، فلا يليق بالولد أن يرى والديه يعملان وهو ينظر إليهما دون مساعدة لهما.
من فضلك تابع بقية المادة.